فالعلم زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى كل من تبعه بإحسان واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله سبحانه أن يرزقنا والسامعين في مجلسنا هذا الإخلاص والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يصرف عنا وإياكم الفخر والرياء والسمعة، إنه ولي ذلك ومولاه. ما زال فضل الله علينا يترى بتتابع هذه الحلقات في المدرسة الربانية، وحلقتنا اليوم هي البداية الفعلية لتفسير كتاب الله تعالى، وإنما منهجنا في هذه الحلقات هو تفسير جزء الأخير من القرآن العظيم، وهو جزء النبأ. واليوم يتغيب عنا أخونا الكريم فضيلة الشيخ هاني الحاج، نسأل الله أن يسدده وأن يوفقنا وإياه. ولا زلت أرحب بأخي وحبيبي فضيلة الشيخ أحمد سلامة، فأهلا ومرحبا. بارك الله فيك شيخنا ونفع الله بك. ونقول وبالله التوفيق أن القضية هي أننا نبدأ في هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى بسورة الفاتحة، وهذه السورة العظيمة إنما نبدأ فيها بعناصر حتى لا يضيع الأمر، ولكنني أحب أن أقدم بين يدي هذه السورة بأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه العزيز بحقيقة عظيمة. هذه الحقيقة إنما هي دعوة للتعلم، حين قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في العبد هو أنه يجهل، والجهالة إنما لابد أن تذهب بالعلم. فقول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فيأتي العلم فيدرك الإنسان به المنافع والمصالح والخير كله. فإننا بفضل الله تعالى إنما نبدأ في هذا اليوم بسورة الفاتحة، ونبدأ بفضلها ونعرج بعد ذلك بأسمائها ثم موضوعاتها ثم أشياء أخرى إذا اتسع اللقاء بإذن الله تعالى. فأبدأ مع أخي فضيلة الشيخ أحمد في الكلام على فضائل هذه السورة المباركة، يبدأ بإذن الله. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فسورة الفاتحة وردت لها فضائل كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منها في الصحيحين وبعضه في البخاري ومسلم وغيره من السنن. فمن ذلك أن سورة الفاتحة كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها أعظم سورة في القرآن. ففي الصحيحين عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وهو من الأنصار قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته، لأنه كان مشغول في الصلاة، قال: حتى صليت ثم أتيته. فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت كنت أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ فقال قبل أن أخرج من المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي رضي الله عنه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد بعد أن دار الحوار بينهما، فذكرته فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يعني أن هذه السورة، سورة الفاتحة، هي أعظم سورة في القرآن. ويعني ذكر العلماء لكونها أعظم سورة في القرآن يعني مناسبات عديدة سيأتي إن شاء الله ذكرها في أسماء السور وفي بقية فضائل. لو حضرتك تفضل
أيضا عندنا حديث أبي بن كعب، وهو سيدنا أبي من عمالقة الأمة في كتاب الله تعالى، وهو الذي كان يجمع عليه عمر بن الخطاب الناس في رمضان، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. فعندنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل سورة الفاتحة قال لأبي أيضا: أعلمك سورة هي أفضل ما نزل في التوراة والإنجيل والقرآن، وقال هي سورة الفاتحة صلى الله وسلم وبارك عليه. لكنني أحب أن أذكر أخي المشاهد بأن الأمر في أفضلية أي شيء هو الذي يولد حماسة على اكتسابه، ويولد طاقة على تحصيله، ويولد كذلك قوة على تحمل تعلم هذا الشيء حين نعرف فضله. فلذلك كان فضل كل شيء أتى به الإسلام هو بداية كل باب، ما من باب من أبواب العلم، وما من مسألة يعلم فضلها إلا ويتكالب الناس عليها ويقدمون عليها. فلذا قال الخضر لموسى عليه السلام، قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم علل فقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وهو بيان الفضل والقيمة للمتعلم. فحقيقة نحن نختصر في حلقتنا هذه اختصارا كبيرا، ولكن فضل هذه السورة العظيمة إنما حالها في كتاب الله، ووصية النبي عليه الصلاة والسلام بها لأبي بن كعب، والوصية لنا أيضا، يعلي فضلها أكثر وأكثر. هي مفتتح الكتاب العزيز، وأول ما كتب في عرض جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يعرض عليه القرآن فيرتبه حسب العرضة، جعل الفاتحة هي فاتحة الكتاب العزيز. وإن كان منهجنا حول جزء النبأ، إلا أن سورة الفاتحة إنما لابد أن يتقدم بها كل من يقصد التفسير بإذن الله تعالى. فالحقيقة أن هذه السورة فضلها في نفسها دال عليها. يكفي أن الصلاة وهي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة إنما تتوقف على الفاتحة، فكل صلاة لم تقرأ فيها أو لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. فلا نريد أن نختصر الأمر في فضلها، ولكن الوقت هو الذي يعني يلزمنا هذا الاختصار. لكن فضل الشيء هو إخبار عن قيمته، وربما يأتي في أسماء السورة إن شاء الله تعالى ما يدل على فضلها.
لذلك يعني كما تفضل الشيخ محمد في سورة الفاتحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سورة الفاتحة تعتبر من النور الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لشمول وعموم هدايتها وكثرة فضائله. فيعني أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا مع جبريل عليه الصلاة والسلام، وما أعظمه من مجلس، فسمع نقيضا من فوق رأسه، سمع صوت جلبة شديدة، فقال جبريل عليه السلام: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط، أول مرة يفتح، ثم لم يفتح إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. يعني شوف تعظيم بعد تعظيم بعد تعظيم. لماذا نزل هذا الملك؟ فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته أو إلا أوتيته. فيعني هذه سورة الفاتحة مما خص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وخص بها هذه الأمة وسماها نور. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، سواء كان هذا في الدعاء الأدعية الموجودة في خواتيم سورة البقرة: ربنا لا تكلفنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات والأدعية التي اشتملت عليها الآيات. وكذلك في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وغير من الثناء. فيعطى الإنسان على هذه الأمور الثواب العظيم والنور المبين. كذلك يعني كما تفضل الشيخ محمد، أن من فضائل سورة الفاتحة أن الصلاة لا تصح إلا بها. يعني كثير من العلماء يقولون بوجوب يعني تعين قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وذلك لما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لا صلاة إلا من لما يقرأ بفاتحة الكتاب، في حديث آخر بأم الكتاب. فلذلك بعض العلماء يسميها الكافية كما سيأتي، قال لأنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها.
نعم
عنها.
نعم بارك الله فيك. وإذا ننتقل تباعا في بعد فضل هذه السورة على اختصار كما قلنا إلى أسماء هذه السورة الكريمة، الأسماء التي وردت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وردت أيضا من تسميات العلماء إياها كما في كتب العلم.
نعم.
فمنها
هو قبل يعني قبل أن ننتقل إلى الأسماء أحب يعني أن أذكر فضلين عظيمين
فضل
لهذه السورة، ويعني لا بد من ذكرهما إذا تكلمنا عن فضل سورة الفاتحة.
نعم.
فمن الفضائل أنها شافية من الأمراض، شافية من أمراض الصدور والقلوب، وشافية من أمراض الأبدان.
نعم.
وقد دلت يعني على ذلك وقائع كثيرة.
نعم.
وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك حديث أبي سعيد الخدري أنه قال خرج نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حي من أحياء العرب، فنزلوا إليهم فاستضافوهم، يعني طلبوا منهم أن يضيفوهم فلم يضيفوهم، يعني كانوا فيهم نوع من البخل. قد يكونوا غير مسلمين أو مسلمين ولكن بخلاء. فلدغ سيد هذا الحي، لدغه عقرب أو حية، فيعني سعوا له بكل أنواع الأدوية التي يعرفونها فلم يشفى. فقالوا نأتي هؤلاء القوم لعل أن يكون عندهم شيء لا نعرفه. فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنه وقالوا إن سيدنا قد لدغ، فهل عندكم من دواء؟ فقال بعض الصحابة، وفي بعض الروايات أنه أبو سعيد الخدري الراوي، نعم أنا أرقي، ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا، فلن أرقي لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا.
نعم.
يعني نأخذ إيه شيء نتقوت به.
نعم.
فقالوا لكم ما أردتم. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إلى هذا الرجل الذي لدغاه العقرب، فقرأ عليه الفاتحة، يقول فكأنما نشط من عقار.
نعم.
قام مباشرة ومشى سليما كأن لم يكن به شيء.
نعم.
فيعني هذه دليل على عظمة الفاتحة.
نعم.
فكما يقول الإمام ابن القيم، هؤلاء الناس الذين قرئ عليهم قد يكونوا غير مسلمين.
نعم.
ومع ذلك أثر.
نعم.
القرآن.
نعم.
وقد يكونوا مسلمين ولكن بخلاء وفيهم لؤم.
نعم.
فكيف إذا كان الإنسان مؤمنا وقرئت عليه.
نعم.
يعني هذه الفاتحة.
نعم.
رجع للرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال لأبي سعيد الخدري وما يزيك أنها رقية، وهذا يعني تعجب من صنيعه. ثم قال لهم اضربوا لي سهما معكم في الغنيمة. كذلك ورد حديث أخرى، يعني ورد فيها قصة التداوي بالفاتحة. يقول خارجة بن الصلت التميمي أن عمه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، يعني حديث عهد لسه بالإسلام، ثم رجع، وهو راجع مر على قوم عندهم مجنون موثق بالحديد، يعني أصابه شيء في عقله.
نعم.
قد يكون مس شيطاني أو مرض أو شيء.
نعم.
ولا يجد له علاجا، فأوثقوه بالحديث حتى لا يضر غيره.
نعم.
فقالوا إن قد سمعنا أن صاحبك هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد أتى بخير. فهل عندك من شيء نداويه؟ فقال نعم. فقرأ عليه ثلاثة أيام غدوة وعشية فاتحة الكتاب. وكان يدفل عليه يخرج شيئا من ريق عليه، يقول فكأنما أنشط من عقار.
نعم.
برئ هذا الشخص. تمام. وهؤلاء غير مسلمين.
نعم.
ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال له صلى الله عليه وسلم لما أعطوه جعلا، كل فلمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
نعم.
يعني هذه رقية حق. كذلك يعني من الحديث العظيمة جدا في فضائل سورة الفاتحة والتي يحسن ذكرها، أن سورة الفاتحة الله عز وجل سماها الصلاة.
نعم.
لعظمها، فقال في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.
نعم.
يعني إذا استحضر العبد هذا الحديث الذي سنذكره فبلا شك سيحصل الخشوع، سيحصل يعني لذة المناجاة.
نعم.
في الصلاة.
نعم.
سيحصل استشعار أن الله عز وجل يخاطبه.
نعم.
ويسمعه.
نعم.
ويرد عليه.
نعم.
فيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل.
نعم.
فسماها الصلاة.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لأنها من أركان الصلاة.
نعم.
فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي.
نعم.
وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال يعني العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ف يعني الله عز وجل يرد على المصلي كلمة كلمة لعظم هذه
فتعريجا على قضية أن أدخلنا في فضائل هذه السورة العظيمة أنها شافية. هذا الشفاء إنما يتحصل بأمرين، الأول اليقين، فهذه الفاتحة فأين عمر كما يقولون. فالحاصل أن الفاتحة في كتاب الله تعالى مكتوبة ويحفظها الصغار والكبار، لكن لا تؤتي هذه الثمرة من البركة والشفاء إلا على قدر ما في القلب من اليقين والإيمان، فهذا شرط معلوم وإن لم يذكر في الحديث. في حديث أبي سعيد الخدري في كونه رقى فكانت رقيته قد نفعت بفضل الله تعالى. الأمر الثاني قد يتوفر اليقين، لكن قدر الله تبارك وتعالى وحكمته في أن الأمر يتأخر، قدر الله عز وجل وحكمته في أن لا تؤتي في هذه الحالة ثمرتها المرجوة، فهذا يكون رضا من المؤمن يرضى بعد الرقية بأن الله لا زال الحال على ما هو عليه من العلة والمرض، فيفهم هذا حتى لا يكون في النفس حرج، حتى لا يكون في النفس حرج. من يقرأ الفاتحة كثيرا لكن عنده من الشك والريب ما الله به عليم فلن تؤتي ثمارها، أو يقرأ بيقين لكن الله تبارك وتعالى شاءت حكمته ألا يكن في هذه القراءة منفعة في هذا الوقت، فله الحكمة البالغة سبحانه وبحمده. فهذا للتوضيح والإفهام. ثم ننتقل بعد ذلك إلى أسماء السورة، والأسماء والصفات كلاهما يعني عند العلماء يعني يتجاور، منهم من يجعل الصفة اسما ومنهم من يجعل اسم صفة، كأن تسمي ولدك كريما فينتقل الكرم من الوصف إلى الاسم ويكون له من اسمه إن شاء الله نصيب. فالحاصل أننا سنتكلم عن أسماء سورة الفاتحة وهي يضم إليها أوصاف، كل اسم وصفة يدل على مضمون هو متحقق في الفاتحة تحققا كامل. يعني إذا سميت ولدك مثلا رؤوف قد يكون فيه بعض الغلظة، لكن الله حين سمى فاتحة كتابه بأم الكتاب هي على تتمة المعنى والفهم أنها أم الكتاب. فشيخ الشيخ أحمد يبدأ معنا بذكر الأسماء إن شاء الله.
يعني صور القرآن قد يكون لبعض الصور اسم واحد، وقد يكون لبعض الصور أكثر من اسم، وقد يعني هذه الأسماء قد تكون وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون العلماء استنبطوها بسبب الصفات والفضائل التي وردت فيها للسورة. فمثلا يعني سورة الفاتحة يعني ذكر العلماء كالقرطبي رحمه الله في تفسيره أن لها أكثر من 12 اسما، وذكر السيوطي استقرأ الصور كلها في الإتقان في علوم القرآن وقال لها أكثر من 20 اسما.
والسيوطي هذه طريقته رحمه الله،
يعني يجمع كل ما سبقه. وقال إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى.
بارك
الله. فلعظم فضل الفاتحة فلها أسماء كثيرة. بعض هذه الأسماء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بعضه في الأحاديث. يعني مثلا فاتحة الكتاب. ذكرنا حديث عبادة بن الصمد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة
إلا لله. أستاذ أحمد تذكر الاسم وأكمل معك وجهة الاسم. ما معنى فاتحة الكتاب؟ هذا شرف يعد أيضا في فضائل السورة.
صحيح.
إنك لا تقدم في المجلس إلا أفضل ما عندك. ولا تقدم بين يدي ملك من ملوك الدنيا ولا تجعله مصدرا إلا أحسن أولادك. ولا تقدم من قومك إلا أبلغهم وأفصحهم. فكان الله وشاءت حكمته أن يجعل صدر كتابه ومفتتح ما يحفظه الناس ويقرؤونه هي الفاتحة، فلذلك هي فاتحة الكتاب، يدل ذلك على شرف هذه السورة العظيمة.
كذلك يعني من الأسماء التي وردت بعضها ورد في القرآن وفي السنة فنذكرها يعني مع بعضها لتلازمها وذكرها في يعني حديث
تقارب المعنى.
السبع المثاني وأم الكتاب وأم القرآن. يقول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فورد تفسير يعني السبع المثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمد لله، ويقصد الفاتحة وهذا أيضا من أسمائها. الحمد لله، الحمد لله أم القرآن، وأم الكتاب والسبع المثاني. فلو تفضلت في معنى تعريج على المعاني.
المعاني
أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني المقصود بالسبع.
بارك الله فيك. الحقيقة أخي الشيخ أحمد يعني إنما جمع بين هذه الأسماء أم الكتاب وأيضا وأم القرآن لأن في الفاتحة كل موضوعات القرآن العظيم.
نعم.
كما عرجنا من قبل في هذه المسألة في الكلام عند محاور القرآن العظيم المحاور الأساسية قلنا أن في الفاتحة هذه المحاور العقيدة في ذكر أسماء الله الحسنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وفي البعث واليوم الآخر مالك يوم الدين وأيضا إياك نعبد وإياك نستعين إنما فيها الأحكام الشرعية لأنه لا يعبد الله إلا بشريعته وبما شرع وفيها ذكر كذلك القصص في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني الأنبياء وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من المؤمنين وغير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى فهذه السورة هي أم الكتاب فعلا وجاء عن ابن عباس أن التوراة جمعت في الإنجيل وأن الإنجيل جمع في القرآن وأن القرآن جمع في المئين وأن المئين جمع في السبع الطوال وأن السبع الطوال جمعت في المئين وهي ما زاد من السور على المئة وأن المئين جمع في المفصل وأن المفصل جمع في الفاتحة وأن الفاتحة جمعت في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فهي أم الكتاب لمن يتتبعها ويتتبع تفسيرها يصل إلى كل علوم القرآن العظيم فهي من هنا أم الكتاب أما كونها السبع المثاني فهي ما من الله به على نبيه مباشرة كما في سورة الحجر قال له ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قيل المثاني من التثنية وهو الإثبات بعد الإثبات أو من الثناء وهو الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله وهذا ظاهر في البسملة وما بعدها في سورة الفاتحة فهذه الأسماء فعلا هي تزيدنا حبا وإقبالا على هذه السورة ولنعلم علم اليقين خلال قصة الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بعدما يقرأ ما تيسر من القرآن في كل صلاة فلما تعجب الصحابة وسألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لتحبها قال يا رسول الله أحبها قال فإن الله يحبك أو أحبك كما أحببتها فهذه السورة التي نبينها اليوم من أحبها ورغب فيها وجعلها له نبراسا وعلى رأسه ويتلوها بفقه وفهم فلا شك أنه يجد لها في قلبه ما الله عز وجل به طالب به عباده من حب هذه السورة والإقبال عليها نتمم ذكر الأسماء.
نعم أحسن شيخ محمد بارك الله خيرا. كذلك من الأسماء يعني التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الفاتحة القرآن العظيم الفاتحة سماها القرآن العظيم فيعني ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم
والواو تدل على المغايرة.
نعم.
فالقرآن العظيم كأن الله تبارك وتعالى كما قال في النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله تعالى القرآن العظيم.
نعم.
جعل الفاتحة هي القرآن العظيم وقلنا الوجهة أن القرآن كله جمع فيها فعلا.
نعم.
لمن تفقه في هذه السورة
يعني حتى أن بعض العلماء يقول أن الفاتحة في البداية كأنها مختصر للقرآن.
نعم.
ثم بقية سور القرآن شرح لما ورد في الفاتحة.
نعم.
لأن فيها أنواع التوحيد كلها.
نعم.
فيها توحيد الألوهية الحمد لله.
نعم.
توحيد الألوهية.
نعم.
رب العالمين.
نعم.
توحيد الربوبية.
نعم.
الرحمن الرحيم أسماء وصفات.
نعم.
فيها الدعاء فيها العبادة التي هي مقصود الخلق أساسا.
نعم.
إياك نعبد.
نعم.
فيها الاستعانة التي لا يستطيع الإنسان أن يهتدي يعني لولا الله ما اهتدينا
يعني نستطيع أن نقول للمشاهد شيخ أحمد في هذه البداية نقول كلاما موزونا بعلم إن شاء الله تعالى هذه السورة شاء الله وهو يشاء ما يشاء ولا معقب لحكمه أن يجعلها أفضل صور كتبه كلها وكلام الملوك هو ملوك الكلام يعني إذا كنا نقول أن ملوك أن كلام الملوك له قدره فكيف إذا كان المتكلم هو الله تبارك وتعالى فشاء الله وقدر يا أخي ويا من تسمع أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله ف فينبغي ألا نمل من تكرارها وألا نصل إلى العادة في قراءتها. كثرة القراءة في الصلاة تجد الناس تأكل الحروف الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين ويقرأ هكذا بلا إمعان. إن الله تبارك وتعالى أبان فضل هذه السورة في كتابه ووضح النبي عليه الصلاة والسلام وكذا الصحابة وسنوا الكلام حتى لا تكن عادة ولا تصل في يوم إلى أن يقرأها المرء وهو يمل أو يظنها زيادة فيقرأها في السرية أو يقرأها وحده في الصلاة وهو سريع. هذا كله إنما هو لغيبة أن الفاتحة هي أعظم كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به سبحانه وبحمده.
كذلك يعني استحضار الحديث الذي ذكرناه فيما سبق قول الله عز وجل في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين أن العبد إذا قرأ الآية فالله عز وجل يرد عليه كلمة كلمة، فهذه في مناجاة. هذا الأمر يعني يدعو الإنسان أنه يستحضر يعني كأنه في حضرة الله عز وجل، وهذا من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تراه فإنه يرى.
أحسنت يا شيخنا، نصل في هذا المعنى نخاف على أنفسنا والسامعين أن نصل بالفاتحة إلى أن تتردد ترددا سريعا أو أن يأخذها المرء عادة، وهذا كله من الغفلة عن فضل هذه السورة وشرفها وما نعرج عليه من أسماء. هل بقي شيخنا عندك في الأسماء؟
يعني ورد يعني كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سورة الحمد، وهذه ذكرناها في الحديث في الأحاديث السابقة.
نعم.
وذكرنا أن الحمد لله رب العالمين وأنها الرقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث في حديث أبي سعيد الخدري وما يدرك أنها رقية.
نعم.
لم يقل من الرقية كما قال العلماء، قالوا أنها رقية.
نعم.
يعني هي كلها
في نفسها
رقية. نعم هي في نفسها في نفسها رقية. فيعني هذا ما تيسر من أسماء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهناك أسماء كثيرة ذكرها العلماء، فمنها الشافية الكافية وكذلك يقولون أنها التعليم لأنهم كانوا يبدأون بتعليم سورة الفاتحة للصغار في القرآن
ولمن أسلم جديدا.
نعم نعم.
ونحن في حلقاتنا هذه إنما نأخذ بمبدأ أن من أراد الله به الهداية يكفيه القليل، فمن لم يعتبر بما يعني تكلم به من فضل هذه السورة فمهما تكلمنا لن يصل لن تصل هذه السورة إلى ما أراده الله تبارك وتعالى من عبده في أن يعظمها ويجلها ويقرأها في كل مرة من غير أن يمل قراءتها. هذا ما نريد أن نصل إليه.
نعم.
وهو ثمرة فضل هذه السورة، وهو ما يرتبط بعمل المدرسة الربانية أن هذه المدرسة تلمس شغاف القلوب، فلا بد أن نعلم أن فضل هذه السورة عظيم، وأنه لا بد أن نصل بالناس إن علموا فضلها ولأنفسنا أولا إلى ألا تصل أو تأتي في يوم فتكون هذه السورة مجرد الترداد على عجلة بلا إقامة لحروفها ولا فهم لمعانيها.
نعم يعني كما تفضلت شيخ محمد يعني هذا من أثر العلم.
نعم.
أثر العلم هذا علمنا فضائل سورة الفاتحة. علمنا شرف سورة الفاتحة.
أحسنت شيخ.
استمعنا إلى حديث من النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فما هو أثرها علينا
إن كان القلب حيا؟
نعم ما أثر هذه السورة علينا؟
نعم.
إذا علمنا مثلا أن سورة الفاتحة يعني كما يعني من الفضائل أنها سبب لغفران الذنوب،
بارك الله فيك،
سبب لغفران الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
بارك الله فيك.
يعني هذا الإنسان إذا علم هذا الأمر يحرص عليها ويحرص على أمر آخر.
نعم.
يحرص على صلاة الجماعة.
نعم.
حتى يحصل هذا
الفضل.
نعم. وليس مجرد حرص على صلاة الجماعة بل يحرص على الصلاة من أولها.
نعم.
حتى يستمع للصلاة الجهرية ويوافق تأمين وتأمين الملائكة.
أريد أن أذكر أيضا في الفضائل أن الله تبارك وتعالى إنما أعطى نبيه الفاتحة.
نعم.
ومن عليه بها وجعل هذا العطاء أعظم من عطاء الدنيا كله، وعظم النبي عليه الصلاة والسلام هذا العطاء وذكر لأصحابه كما في حديث سعيد بن أبي بن المعلى وفي حديث أبي بن كعب أن هذه السورة هي أفضل ما في كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله. ولا تستغرب حين تسمع أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لما قرأ ولده الفاتحة على شيخه وحفظها أعطاه الإمام فيها آلاف من الدراهم، وأنا لا أبالغ في هذا الأثر. فعلا لما ختم ولد أبي حنيفة سورة الفاتحة وحفظها كاملة أعطاه آلاف الدراهم، لكننا في زمان صار لا قيمة لمثل هذا إلا عند أهل الإيمان. يبقى أهل الإيمان يعظمون ما عظم الله، ويعظمون الفاتحة ويحبونها ويرفعونها فوق رؤوسهم ويقرؤونها في كل مرة جديدة لا تبهت عندهم أبدا. نعم. هل ننتقل بعد ذلك؟
ننتقل إلى الموضوعات الاستعاذة.
الاستعاذة.
نعم.
بارك الله فيك. والاستعاذة يعني هذا فرض من الله تبارك وتعالى أمر به كل من أراد أن يفتتح كتابه بالقراءة. قال تعالى: وإذا قرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله عز وجل يعني يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
كذلك يعني الله عز وجل أمر بالاستعاذة في مواضع متعددة.
نعم.
فمنها عند قراءة القرآن، ومنها إذا نزغ الإنسان يعني الشيطان بنوع من المعصية، كذلك إذا خشي من حضوري، إذا وسوس له في الصلاة، عند الغضب كما ثبتت بذلك السنة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يطبق يعني هذا الأمر في صلاته، فكان يقول من أنواع الاستعاذات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهمزه كما قال علماء الجنون، أن الشيطان يمس الإنسان فيصيبه بنوع من تغير العقل، ونفخه الكبر، يصيب الإنسان بالكبر،
ينفخه
يعني زي الناس ما بتقول فلان منفوخ ليه كده لما يكون متكبر. كذلك نفسه هو الشعر القبيح، وهذا فيه نوع من طهارة الفم من كل لغو وسقط الكلام. هذه الاستعاذة يعني هي كما قال العلماء هي التجاء إلى الله، تدخل في الحصن المنيع الذي يعني يجعل الشيطان يبتعد عنك عند عمل من أعظم الأعمال وهو قراءة القرآن. لأن الشيطان يأتي الإنسان يريد أن يشغله عن التدبر، يشغله عن الفهم، يذكره بأشياء قد نسيها من قبل حتى ينشغل عن مقصود القرآن. لأن العداوة معروفة بين الإنسان وبين الشيطان، كما قال الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فممكن تفضل شيخ.
بارك الله فيك شيخنا. هو الاستعاذة ترتكز في أصلها على افتقار العبد أن يلتجأ إلى الله من عدو لا قبل له به.
نعم.
من عدو لا قبل له به. عدوك يراك ولا تراه، عدوك من نار وأنت خلقت من طين، عدوك يتربص بك ليل نهار، ولم يقر رب العالمين بعداوة لنا إلا عداوة الشيطان. فقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو، وهو القائل سبحانه: والله أعلم بأعدائكم. فينبغي للمرء إذا أراد أن يدخل إلى طاعة كطاعة عظيمة مثل قراءة القرآن أن يستعذ بالله، أن يفتقر إلى الله تبارك وتعالى التجاء إليه أن يحميه، وأن يصد عنه وسوسة الشيطان وما يبعده عن أن يخشع أو أن يفهم ما يقرأ حين يقرأ. فالاستعاذة أو كلمة أعوذ هي معناها ألتجئ وأستجير بقوة الله تبارك وتعالى وحوله وقوته من أن يمنعك من الشيطان الرجيم. فكلمة الرجيم أيضا عند أهل العلم هو المرجوم، أي المبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه ملعون وزريته.
نعم. يعني ورد في الحديث عن حديث طويل قصه النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمات أمر الله عز وجل بها عيسى عليه السلام ويحيى ابن زكريا عليه السلام، فيقول يحيى: إن الله أمرني أن أمركم بذكر الله تعالى، وإن مثل العبد إذا ذكر الله كمثل عبد خرج العدو في طلبه صراعا ثم دخل حصن، وإن يعني أحسن ما يكون العبد إذا ذكر الله عز وجل. فيعني هذه الاستعاذة هي كأنك تدخل حصن الملك سبحانه وتعالى حتى يفرغك من الوساوس التي يأتي بها الشيطان، يفرغك من كل الشبهات التي يوعز بها، لتتنزل على قلب الإنسان المعاني ويتنزل عليه التدبر والتفهم لكتاب الله. ذكر العلماء يعني ذكر ابن القيم رحمه الله مجموعة كبيرة من الحكمة من الاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم، ذكرها في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. فذكر منها أن القرآن هو مادة الهدى والعلم والخير في القلب، وإن الشيطان عدو لهذه يعني لهذه المادة، فلذلك هو حريص على عدم إيصال هذا الخير وهذا النفع وهذا العلم لقلب العبد فيأتيه عند بداية قراءة القرآن. فأنت إذا علمت ذلك واستعذت بالله عز وجل من الشيطان فيبعده عنك، فتتنزل عليك المعاني ويتنزل عليك الخير. كذلك ورد في الأحاديث أن الملائكة تدنو من العبد إذا قرأ القرآن، وبين الشياطين وبين الملائكة عداوات، فكأنك تريد أن تخلي الطريق يعني لملائكة الرحمن حتى تتنزل عليك ويبتعد عنك الشيطان، فتهيئ الجو للقراءة والسكينة. كذلك يعني أن القارئ يناجي الله عز وجل، وهذه المناجاة الشيطان يتربص بها لا يريد، لأنه بينه وبين الإنسان عداوة، هو يعلم أن آدم هو سبب خروجه من الجنة في يعني كما قال قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو قاعد للإنسان على طرف بدايات الصراط المستقيم. فيعني هذه بعض المعاني التي يعني ذكرها العلماء في
وأنا أريد أيضا أن أقول فضيلتك أن الربط بين الأمر بالاستعاذة عند القراءة وبين كون القرآن العظيم هو الصراط المستقيم على وجه ذكره الأئمة قوي جدا، أن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هو القرآن العظيم. فمن يحول بينك وبين فهمه وبينك وبين تدبره لابد أن تستعيذ بالله منه لأنه قاطع طريق، فهذا وجه للاستعاذة أيضا. لكن دعني أقول أيضا ذكرتني فضيلتك بأن هذه الاستعاذة تلزم كل من أراد أن يقرأ القرآن كما قلنا بالافتقار إلى الله، افتقار حقيقي أنه لا قبل لك بعدوك وأنك لا تستطيع مهما استحضرت جوا معينا من هدوء وسكينة أن تحصل الخشوع والتدبر إلا أن تستعيذ بالله. الأمر الثاني هو اليقين، اليقين بأن هناك عدو فعلا يتربص. نحن في زمن صار الناس يهملون عداوة الشيطان، وصار الناس يخرجون طاقات العداوة فيما بينهم، مع أن الله تبارك وتعالى حين قال في سورة النساء قال والله أعلم بأعدائكم، فقال لك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أما أخوك ومن هو على ملتك ومن أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فينبغي أن تعلم أن الله تبارك وتعالى قال فإذا الذي ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه
ولي
الحميم. وبعدها بقليل ذكر عداوة الشيطان، ذكر عداوة الشيطان وقال إن الشيطان ينزغ بينكم، وقال تعالى في موطن آخر وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالحاصل أن الله أكد في كتابه أنه لا كل عداوة دون عداوة الشيطان فهي ليست أصلية. عشان كده حتى عداوة الكفار إذا أسلموا صاروا إخوانا في الدين، لكن العداوة الأصلية هي عداوة إبليس وجنوده، بما ذكرت فضلتك من الآيات في توعده لآدم وذريته وأنه قال لأحتنكن وقال كما ذكر القرآن العظيم. فإذا الاستعاذة بالله منه أمر واقعي وحقيقي لأنه عدو لا قبل لك به، بل ليس إلا الله تبارك وتعالى يمنعه.
يعني ذكرتني بكلام الإمام ابن كثير رحمه الله أنه قال إن في تعاملك مع البشر قد تستطيع أن تصانعهم أن تلين لهم أو ترفق لهم، قد بعض الناس أحيانا بالرشاوي يبلغ بعض الأشياء من عدوه، ولكن الشيطان لا يرتشي ولا يقبل إلا أن يهلك الإنسان، لا يقبل بأي نوع من المهادنة والمصانعة، لكن لا يوجد سبيل واحد إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل في رده.
نعم بارك الله فيك. وده يمد أكثر في الاستعاذة في أول هذه السورة، وهو محل الاستعاذة أن نتكلم فيها باستفاضة أكثر، في أنه ينبغي أن نعلم أن طرائق الشيطان كثيرة وأن حبائله كثيرة وأن فروع إيقاعه لابن آدم كثيرة. فإن بقي لنا كلام شيخنا الشيخ أحمد أو بقي عندك شيء فقد قربت الحرقة على النهاية أو النهاية وصلنا إليها، تذكر شيء فضيلتك؟
والله يا شيخ محمد لو تتفضل بالبسملة.
البسملة
نعم،
هو يعني نقف عند البسملة فيكون هي أول ما نبسمل بها إن شاء الله في اللقاء القادم مع أخونا الشيخ هاني الحاج. بارك الله فيكم جميعا إخواني في كل مكان، هذه البداية لحلقات التفسير، بداية فعلية. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يتفقه في كتابه ويتدبره ويحسن التدبر، ويعمل بما فيه ويبعثنا يوم القيامة مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. شكر الله لك شيخ أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم